ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا في الكلام على فضائل وخصائص كلمة التوحيد وكلمة النجاة لا إله إلا الله. وإن كنا قد أطلنا في هذا الموضوع فحقيقة لأهميته، وإلا إن شاء الله تعالى فمجرد أن نفرغ منه سوف نحاول أن ننجز كتاب أصول الإيمان بسرعة أكثر من هذا إن شاء الله تعالى، حتى ننتقل إلى ما يعني بعده إن شاء الله. من فضائل وخصائص كلمة التوحيد أنها عبارة عن مضمون الوحي الشريف كله، وهي قطب رحاه، بحيث إن كل ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فترة البعثة المباركة يساوي لا إله إلا الله. وهذا ليس استنباطا ولكنه نص القرآن الكريم، فإن الله تعالى قال في سورة النحل التي تسمى أيضا سورة النعم، حيث صدرها بأعظم نعمة من الله على العباد، ألا وهي إنزال الوحي على الأنبياء يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، لأنها أعظم نعمة فصدرها في سورة النعم. يقول الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح الوحي من أمره على من يشاء من عباده، طبعا الملائكة مقصود بها جبريل عليه السلام، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول إنما أوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد، والإشارة هنا إلى قوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ فعبارة إنما تفيد الحصر، فكأن كل الوحي الذي أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو حول لا إله إلا الله. لأن كلمة لا إله إلا الله تشمل جميع ما جاء في الكتب، لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده، فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب. تواردت على تأكيد هذا المعنى الذي تضمنته يعني أو تضمنه صدر سورة النحل: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. تواردت عليه آيات كثيرة تؤكد هذا المعنى. يقول تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وقال عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. يقول شارح الطحاوية رحمه الله تعالى: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أفصح القرآن الكريم عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديد وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. هذا هو التوحيد العلمي الخبري، والثاني هو توحيد الطلب والقصد مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، فهذا توحيد عملي، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم إلى آخره. وقول تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن، لكن في الحقيقة إن شئت قلت إن كل آية في القرآن الكريم متضمنة للتوحيد، شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده. طبعا أساسا أهل التوحيد هم الأنبياء والرسل وأتبعهم المؤمنون بهم، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. إذن فهمنا من هذا لماذا جاء صيغة الحصر إنما يوحى إلي، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإنما تفيد الحصر، فكل القرآن كل الوحي في التوحيد في تحقيق لا إله إلا الله كما بينا. فهذا كلام حقيقي وليس كلاما يعني مجازيا أو فيه نوع من المبالغة، لا، كل القرآن وكل الوحي كان يحوم حول تحقيق لا إله إلا الله. أيضا من خصائص هذه الكلمة المقدسة التي هي أعظم كلمة في الوجود أنها كانت مفتاح دعوة الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد كانت الدعوة إلى تحقيق اللا إله إلا الله الركن الركين والأصل الأصيل الذي قدمه الأنبياء على غيره حين دعوا أممهم إلى الإسلام، ابتداء بنوح عليه السلام الذي مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. كذلك فعل هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. تكررت هذه الكلمة وهذه الدعوة على لسان صالح وشعيب وسائر الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم ذكر الله تعالى قاعدة عامة في دعوة كل الرسل فقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال أيضا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني اعبدوني وحدي. ثم أمر الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقال: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه. وهذا هو الشاهد، إن هذه حقيقة قاطعة، أن جميع الأنبياء أعطوا الأولية المطلقة للدعوة إلى التوحيد لا إله إلا الله. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده، وفي رواية: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن كما نفعل في العمليات الحسابية ما يسمى بالقاسم المشترك، القاسم المشترك، يعني بتضع القاسم المشترك في بداية المعادلة ويبقى في القوس في داخله إيه الأشياء المختلفين فيها، لكن بنستخلص القاسم المشترك بين جميع الرسالات السماوية فنقول إن لا إله إلا الله هي القاسم المشترك، فكل رسالة كان شعارها لا إله إلا الله. مثلا نوح رسول الله في عهد نوح، في عهد موسى لا إله إلا الله موسى رسول الله، في عهد المسيح عليه السلام لا إله إلا الله عيسى رسول الله، إلى أن جاءت الرسالة الخاتمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالقاسم المشترك بين جميع الأنبياء والمرسلين هو الدعوة إلى لا إله إلا الله، قالها كل نبي ورسول. والدليل أيضا ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتأمل قوله: أفضل ما قلت أنا والنبيون، فليس فقط يدل على أن الأنبياء كانوا يحجون في إلى عرفات، لكن أيضا يدل على ما هو أهم من ذلك، وهو أن جميع الأنبياء كانوا يدعون إلى هذه الكلمة العظيمة. فدعا كل نبي قومه إليها منذ أهبط آدم إلى هذه الأرض، وحتى أكمل الله دينه وأتم نعمته على الناس جميعا بدين الإسلام. فهذا ما فعله نوح عليه السلام: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وهذا الذي دعا عليه هود عليه السلام: اعبدوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صالح عليه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شعيب قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أبو الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام هو إمام الملة الحنيفية السمحة، يقول تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هنا عبر عن لا إله إلا الله بإيه؟ بمعناها، ليست يعني ليست عبارة لا إله إلا الله مباشرة، لكن هو معناه النفي والإثبات، إثبات عبادة الله والكفر بما يعبد من دون الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها ها تعود إلى لا إله إلا الله التي تفهم من هذا السياق، وجعلها أي لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالأمر بالسؤال هنا تمثيل لشهرة الخبر وتحققه، ليس على ظاهره أنه يسأل بالفعل، كيف يسألهم وهم غادروا هذه الحياة الدنيا الأنبياء عليهم السلام، وإنما هذه إشارة إلى شهرة هذه الحقيقة، كما يقول السموئل أو الحارثي: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، يعني هذا شيء مشهور ومعروف. فكذلك هنا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. موسى عليه السلام دعا إلى التوحيد، وأول كلمة تلقاها موسى عليه السلام من ربه حينما كلمه كفاحا بدون يعني بدون حجاب، يقول تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ما هو الذي يوحى؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بل في الحقيقة إن العهد القديم وهو التوراة ما زال حتى اليوم يحتوي على نصوص عظيمة جدا في الدعوة إلى التوحيد، وتؤكد فعلا أن التوحيد وأن لا إله إلا الله كانت القاسم المشترك بين جميع رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، دعوة إلى التوحيد وتشديد في النهي عن الشرك بكل شعبه وبكل أحواله. بل التوراة حافلة بالنصوص التي تدعو إلى البراءة من المشركين أينما كانوا وحيثما حلوا. مثال ذلك في قوله في سفر التثنية: أنا هو الرب إلهك لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل وما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك إله غيور. هذا في سفر التثنية. جاء فيه في التوراة أيضا: لا تسيروا وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم لأن الرب إلهكم إله غيور. فيها أيضا: وراء الرب إلهكم وراء الرب إلهكم تسيرون وإياه تتقون ووصاياه تحفظون وصوته تسمعون وإياه تعبدون وبه تلتصقون. طبعا الغريب جدا أن النصارى طبعا يؤمنون بالعهد القديم، هذا شيء قطعي، يؤمنون بالعهد القديم. العهد القديم نصوصه صارخة وواضحة تماما في قضية التوحيد ألا إله إلا الله. هو اليهود انحرف عن التوحيد بصورة أخرى، لكن مقصود كلامنا الآن ليس هذا، وإنما بيان أن التوحيد أو لا إله إلا الله كان في القاسم المشترك حتى بنصوص التوراة، فليس في التوراة إلا التوحيد في حق الله سبحانه وتعالى. فلو كان الرب ثلاثة وأنتم تؤمنون بالتوراة، طيب الثلاثة جت منين؟ ما هي في التوراة اللي هو كتاب مقدس عندكم للعهد القديم كله توحيد. هل لو ان دي حقيقة كانت هتخفى على الانبياء السابقين، ولا الحقائق دي لازم تكون واضحة لكل الاجيال من الامم حول معرفة الله سبحانه وتعالى. ايضا في سفر التثنية: وصايا موسى التي كتبها على لوحي الحجر وامر بني اسرائيل بحفظها وجاء المسيح بعده فاكد عليها. في هذه الوصايا: اسمع يا اسرائيل الرب إلهنا واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يديك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم بيتك أبواب بيتك وعلى أبوابك. أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. أيضا أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. في سفر الملوك: ليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هو الله وليس آخر. يبقى إذن فعلا جميع الأنبياء كانوا يرفعون شعار لا إله إلا الله. فالبشرية لا يمكن أن تتوحد بما يسمى السلام العالمي، لكنها مطلوب أن تتوحد تحت شعار الإسلام العالمي وليس السلام العالمي، لأن هذه دعوة جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. في مزامير داود: كل الأمم الذين صنعتهم يأتون ويزدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك لأنك عظيم أنت وصانع العجائب، أنت الله وحدك. يعني لا يشاركه أحد، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته. وفي إشعياء يقول الرب: قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون، أنا الرب وليس غيري مخلص، أنا أخبرت وخلصت. في إشعياء: أيها الرب إلهنا خلصنا من يده فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب وحدك. في إشعياء أيضا: أنا الرب صانع كل شيء، ناشر السماوات وحدي، باسط الأرض، من معي. في إشعياء: أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي. وفي نبوة إشعياء يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود: أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري. يعني يجي واحد مجنون بقى ويقول إيه ده، يدل إن القرآن استولى على النصوص الموجودة في التوراة ونسبها يعني الرسول عليه السلام إلى نفسه وحشاه. هي المسألة وجود مناطق التشابه هي بتخضع لإيه، مدى نزاهة المتكلم أو الباحث، هو عايز يفهمها إزاي. فحاجة زي دي إحنا بنفهم منها أن جميع الأنبياء أتوا بلا إله إلا الله، يعني هي دليل على أخوة الأنبياء في العقيدة وأن إلههم جميعا واحد وأنهم جميعا دعوا إلى لا إله إلا الله. وهكذا في تشابه في أشياء معينة بين القرآن الكريم وبين ما تبقى من الحق في كتب اليهود والنصارى. هذا ناشئ عن إيه؟ عن أن المصدر واحد، المصدر واحد، وليس كما يقول هؤلاء الناس من أن الرسول عليه السلام اقتبس. لماذا؟ أن القرآن عند التفتيش تجد مهيمنا على هذه الكتب، يفرزها فيأتي بما يصححها وما وينفي ما يعني افتروه على الله سبحانه وتعالى. في نبوة إشعياء يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود: أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري، ومن مثلي ينادي فليخبر به ويعرضه لي، هل يوجد إله غيري ولا صخرة لا أعلم به. يعني هذا أيضا إثبات للتوحيد. إذا انتقلنا بشيء من التفصيل أيضا إلى دعوة المسيح عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى لا إله إلا الله، فنجد في القرآن الكريم قول المسيح عليه السلام مخاطبا قومه: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال عز وجل: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. في إنجيل متى أن المسيح عليه السلام أخذه الشيطان إلى قمة جبل عال جدا وأراه جميع ممالك الأمم وعظمتها، وقال له: أعطيك هذه كلها إن جثوت وسجدت لي. فقال له يسوع: اذهب يا شيطان، فقد كتب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. توحيد المسيح في الإنجيل، إنجيل متى. وفي إنجيل مرقس وتقدم إليه واحد من الكتبة كان قد سمعهم يتجادلون ورأى أنه أحسن الرد عليه فسأله أية وصية هي أولى الوصايا جميعا. إيه أهم شيء في الدين على الإطلاق؟ أية وصية هي أولى الوصايا جميعا. فأجابه يسوع أولى الوصايا جميعا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد لا إله إلا الله. اسمع يا إسرائيل لكلام المسيح عليه السلام وفي إنجيلهم الذي بين أيديهم الرب إلهنا رب واحد فأحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل فكرك وبكل قوتك. هذه هي الوصية الأولى وهناك ثانية مثلها وهي أن تحب قريبك كنفسك. فما إن الوصية الأخرى أعظم من هاتين فقال له صحيح يا معلم حسب الحق تكلمت فإن الله واحد وليس آخر سواه ومحبته بكل القلب وبكل الفهم وبكل القوة ومحبة القريب كالنفس أفضل من جميع المحرقات والذبائح. يعني هذا هو أفضل ما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فلما رأى يسوع أنه أجاب بحكمة قال له لست بعيدا عن ملكوت الله ولم يجرؤ أحد بعد ذلك أن يوجه إليه أي سؤال. في إنجيل يوحنا أن المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال والحياة الأبدية السعادة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحق وحدك والذي أرسلته يسوع المسيح. يعني لا إله إلا الله المسيح رسول الله في عهد المسيح حين أرسله الله إلى بني إسرائيل. والحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنك أنت الإله الحق وحدك والذي أرسلته يسوع المسيح. فهذا كله يؤكد ما أثبته القرآن الكريم في مثل قوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. جاء أيضا في الإنجيل متى ولا تدعوا لكم أبا على الأرض. هنا أب بتستعب معنى إله لكن لها إله استعملات أخرى مش هندخل في النقاش فيها. ولا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماوات ولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد المسيح. هذا في إنجيل متى. أيضا في إنجيل متى وإذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية فقال له أي المسيح لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. أيضا جاء في إنجيل يوحنا كلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الآب قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا إذا أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وقال المسيح عليه السلام لليهود أيضا في إنجيل يوحنا أنتم تعملون أعمال أبيكم فقالوا له إننا لم نولد من زنا لنا أب واحد وهو الله. فقال لهم يسوع لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني لأني خرجت من قبل الله وأتيت لأني لم آت من نفسي بل ذاك أرسلني. يعني الله هو الذي أرسلني. بل أيضا تثبت الأناجيل أن التوحيد كان معتقد تلاميذ المسيح أيضا وتلاميذ تلامذتهم. جاء في العهد الجديد مثلا ما جاء عن لسان التلميذ يعقوب أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل. أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل. يبقى الذي يقول بالألوهية غير الله قد أتى بشيء قبيح وليس بحسن. أيضا في يعقوب واحد هو واضع الناموس القادر أن يخلص ويهلك. أما يهوذا فقال الإله الحكيم الوحيد مخلصنا. حتى بولس، مع أن بولس شرير شاول اليهودي سابقا، هو الذي أفسد الملة النصرانية وأدخل عليها التثليث والانحرافات الشديدة، له بعض النصوص أيضا فيها اعتراف بوحدانية الله. من ذلك قوله يوجد إله واحد ووسيط بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح، لأن الأنبياء طبعا هم الواسطة بين الحق والخلق، هم الذين يبلغون الوحي إلى البشر. أيضا يقول بولس المبارك، بيصف الله سبحانه وتعالى المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. يقول أيضا بولس لكن الله واحد. إذن هذه النصوص من كتبهم ومثلها كثير تتحدث عن الإله الواحد وعن حقيقة أن لا إله إلا الله، ليس في واحد منها أو في غيرها حديث عن الإله المتعدد الأقانيم المتوحد في الجوهر الذي يدعيه النصارى. إذن جميع الأنبياء أتوا بلا إله إلا الله، وهي القاسم المشترك، وهي شعار الدين الواحد الذي يعني جاء من عند الله تبارك وتعالى، وهو دين الإسلام. ولذلك قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله سبحانه وتعالى الدين الوحيد المقبول عنده هو الإسلام، والله لا يقبل من أحد سوى الإسلام. وأيضا كل من في السماوات والأرض قد أسلموا لله عز وجل طوعا وكرها، وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الذي هو إسرائيل جميع الأنبياء مسلمون. يقول تعالى مخاطبا هذه الأمة المهدية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن كلمة الإسلام هي اسم للدين الواحد الذي هتف به جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذا الإسلام يعني الطاعة والانقياد والاستسلام لله تعالى بفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه. فكان الإسلام في عهد نوح عليه السلام يتحقق باتباع ما جاء به نوح، وكانت كلمة النجاة في رسالة نوح لا إله إلا الله نوح رسول الله، لكن طبعا كان رسولا إلى قومه في البداية. في عهد موسى عليه السلام كانت كلمة النجاة لا إله إلا الله موسى رسول الله. في عهد المسيح كانت كلمة النجاة لا إله إلا الله عيسى رسول الله. هكذا كانت كلمة النجاة في رسالة الخاتمة الخالدة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا كان مقتضى إيمان قوم موسى عليه السلام عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان بالتوراة والانقياد لشريعة موسى عليه السلام. وليس الدين لموسى، موسى لم يؤسس دينا حتى يسمى مثلا أحيانا بالإيه الموسوية، ولكنه دين الله وموسى رسوله والمبلغ عنه. والذين اتبعوا موسى وآمنوا بالتوراة التي أنزلت عليه كانوا مسلمين خاضعين لله سبحانه وتعالى، فإنهم بهذا الإيمان والانقياد والخضوع والاستسلام لله عز وجل إنما يكونون قد أسلموا لله فيما أرادهم أن يسلموا له فيه. توالى رسل الله بعد موسى عليه السلام، وكان مقتضى الإسلام لله عز وجل الإيمان بالرسل جميعا وبرسالاتهم، وهكذا إلى أن بعث الله عبده ورسوله عيسى المسيح عليه السلام، فدعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له والانقياد لشرعه والإيمان بكتابه الإنجيل المنزل من عند الله. وليس الدين للمسيح، فلا يصح أن يقال المسيحية، وإنما رسالة المسيح كانت دين الإسلام، لأن في الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام هو الذي دعا إليه جميع الأنبياء، لكن الإسلام الخاص هي الدين الخاتم أو الشريعة الخاتمة، وهي رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين آمنوا بالمسيح وبالإنجيل كانوا مسلمين خاضعين لله سبحانه، لأنهم أسلموا لله فيما أرادهم أن يسلموا له فيه. هكذا أيضا كان مقتضى إيمان الأمة المحمدية التصديق بتوحيد الله عز وجل لا شريك له، والإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم. فليس الدين لمحمد ولا لعيسى ولا لموسى عليهم السلام، إنما هو دين الله، دين واحد هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. على هذا الأساس نقطع بخطأ تسمية البعض هذا الدين بالموسوية أو المسيحية أو المحمدية، إنما هو الإسلام، دين واحد أرسل الله به جميع الرسل عليهم السلام داعين أممهم إليه، فمن أجابهم كان مسلما. أيضا من الأمور الشائعة جدا للأسف الشديد، وهذا الاصطلاح لا يجوز استعماله إطلاقا، استعمال عبارة الأديان السماوية بصيغة الجمع، فلا توجد أديان سماوية أبدا إطلاقا، هذا كذب. إنما الذي أنزل من السماء، مدام نزل من السماء كيف تكون كلها سماوية وهي متعارضة ويكفر أصحابها يعني بعضها بعضا؟ وإنما فلا توجد أسماء أديان، في أديان متعددة كثيرة، يعني هي الأديان الأرضية أو الوثنية مثلا، لكن دين سماوي ما فيش أديان سماوية، في رسالات سماوية، لكن الدين واحد هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالذي يتعدد هو الرسالات أو الشرائع السماوية والأحكام العملية التي تختلف من نبي إلى آخر، الشرائع تفصيل الصلاة مثلا والصيام والحج والزواج والمعاملات إلى آخره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة لعلات اللي من الدرائر، يعني أمهات شتى لكن أب واحد، كرجل متزوج عدة نساء يعني إيه ينجب أولادا، فهؤلاء الأولاد يكونون إخوة للأب، وهذا هو الأهم، لأن الأب هو الصلب يعني أو العصب. والشرائع تختلف، هذه إشارة إلى الأمهات مختلفة، لكن الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، دينهم هو هذا القاسم المشترك لا إله إلا الله. قال العلماء أولاد العلات هم الإخوة لأب من أمهات شتى، وأما الإخوة من الأبوين فيقال لهم أولاد الأعيان. ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد، فهم متفقون في أصول التوحيد والطاعة، أما شرائعهم فيقع فيها الاختلاف. من الأمور المهمة المتعلقة بهذا الأمر بطلان الفكرة الضالة الداعية إلى التقريب بين الأديان السماوية، لأنه ليس هناك أديان سماوية، إنما الدين السماوي واحد هو الإسلام. فمحاولة التوفيق بين الإسلام وغيره من الأديان إنما هي محاولة للتوفيق بين الحق والباطل، وبين الكفر والإيمان، بين دين سماوي أنزله الله وبين دين صنعه البشر أو حرفوه وغيروه. وإذا كان الدين عند الله واحدا فكيف يمكن الدعوة إلى التقريب بين الشيء ونفسه؟ تقريب بين ماذا؟ هم الأنبياء جميعا أتوا بلا إله إلا الله، هي القاسم المشترك بينهم، أما شرائعهم فقد نسخت ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة في كتاب في غاية الأهمية، كتاب مهم جدا 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 خاصة في هذا الزمان وفي هذه الظروف التي نعيشها، تناول قضية التقريب بين الأديان بأسلوب رائع للغاية، وهو كتاب للدكتور أحمد ابن عبد الرحمن القاضي، اسمها التقريب بين الأديان، يقع في 4 مجلدات، كتاب قيم جدا، طبع دار الجوزي ابن الجوزي في الدمام. فنوصي بهذا الكتاب لأنه مهم جدا خاصة في زماننا هذا الذي عجيب من الأشياء. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.